والإسراف كل ما جاوز الحد حتى ولو كان في مباح، كل ما جاوز الحد ولو كان في مباح يسمى إسرافا. مفهوم هذا؟ قال: باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين، إذن هذا يناقض ما عليه الشيعة. مفهوم؟ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو خال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم. الحديث ده ليه بداية عند الإمام أحمد في مسند سعد بن أبي وقاص وفي مسند عبد الله بن عمر أيضا. سعد كان أميرا على الكوفة في عهد عمر بن الخطاب، في عهد في إمارة عمر بن الخطاب، وأول من سمي بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب. مفهوم؟ إنما أبو بكر كان يلقب بخليفة رسول الله. أول سؤاله بس ما فيش جوائز، سؤال من هو أول من لقب بأمير المؤمنين؟ عمر بن الخطاب. مفهوم الكلام كده؟ فكان قد ولى سعد بن أبي وقاص على الكوفة، خلاص كده. طبعا كان كثير من أهل الكوفة لا يحبون سعد، كان لا يحبون، ما أنت قلت لك كمثل كثير من أصحاب القلوب المريضة، حتى قام قائمهم وأراد أن يقلب الناس على سعد، وأرسل إلى عمر بن الخطاب أن سعدا لا يحسن يصلي. نعم، سعد بن أبي وقاص إيه؟ خلي النبي عليه الصلاة والسلام. سعد بن أبي وقاص، سعد ما يعرف يصلي. شفت دي؟ شفت دي بقى؟ إيه رأيك؟ ده سعد بن أبي وقاص ما يعرف يصلي. يبقى تعطيك دلالة على إيه؟ على إن كثيرا من الأقزام ما يتكلمون في الكبار إذا كان نبيهم لم يسلم من الكلام، بل رب العالمين لم يسلم من الكلام، قال يشتمني ابن آدم ويدعي لي الولد وأنا الأحد الصمد. شوف، ف لا تنتظر أن الناس لا يتكلمون فيك، فإن الشجرة إذا طاب ثمرها لحقت بالحجارة. هو أنت بتشوف حد بيرمي طوب على التوت اللي لم ينضج ولا بعد ما يستوي وطاب أكله؟ صحيح. فإذا كان رب العالمين تكلموا فيه، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا إيه؟ مش أذن، لا ده أذن كثيرة. فسعد بن أبي وقاص لا تعجب إذا كان هناك أقزام يتكلمون فيه، لا ومش أي كلام، ده ما بيعرفش يصلي. سعد ما بيعرفش يصلي، يعني أنت اللي تعرف تصلي؟ زي ما قيل في الإمام البخاري، ترجمة الإمام البخاري: ذهب رجل إلى الإمام البخاري قال إنهم يقولون، كلمة إنهم يقولون برضو، إنهم يقولون إنك لا تحسن تصلي. مين بقى؟ تحس إنهم شوية مجانين، تحس إن في واحد مجنون بيتكلم. مفهوم؟ ممكن ده لو واحد جالي كده مثلا قال البخاري ما عرفش يصلي، راح مديله 5 جنيه اللي يبني يمشي الله يكرمه، أو أديله لقمة كده له حبيبي روح الله يكرمك، معلش هو غلطان، معلش هو غلطان لك. ما هو في ناس علاجها كده، تروح مطبطب عليه تقول له معلش يا ابن الله يكرمك، روح حبيبي روح حبيبي. زي ما كان سفيان يتقال له الكلام ده، مفهوم؟ يقال له يا جاهل، قال إن هذا ليس لعشك فادرجي. يلا عارف يعني ايه؟ ما تيجي حمامة مثلا او عصفوره تيجي مثلا في عش حمام او حمام يجي في غير حمامه في مثلا تقول له يا ابني روح ده مش عشه تمشي مش كانوش كده فهمت الكلام ما ينفعش معاه كلام ده ما ينفعش معاه كلام فالبخاري ما يعرفش يصلي عارف البخاري قال له ايه قال له ان شئت اسوق لك اسوق لك 10,000 حديث في الصلاه شفت كده بيقول له لو عايز اقول لك 10,000 حديث في شان الصلاه في مواقيت الصلاه واحكام الصلاه وشروط الصلاه واركان الصلاه ومواقيت الصلاه ده البخاري يقول له ما بيعرفش بيقولوا عنك ما بتعرفش تصلي انا لما قرات دفتر جامعه البخاري ضحكت ده يدل لك على ايه ان الاقزام ما يبطلوش يتكلموا ما هو عمال يهرف نفسه فمش لاقي حاجه يقول اي حاجه وخلاص فضحك من كلام الناس قال عمر بن عبد العزيز لابني قال يا بني ان شئت ان تعش ولا تريد ان الناس يتكلمون فيك فانما انت جاهل او احمق ما هو يا اما انت حاجه من دين راجل جاهل يا اما انت واحد احمق لان الناس لابد ايه لابد ان يتكلم بعت العمر انه لا يحسن انه لا يحسن يصل مفهوم هذا الكلام سعد بن ابي وقاص ابن عمر راه يتوضا راه يتوضا ومسح على الايه على الخفين فقال اتمسح على الخفين معنى كده ان ابن عمر ما كانش يعرف حكم المسح هذا يعطيك فائده ان الامام العالم الكبير قد تغيب عنه اشياء وهذه الاشياء قد تكون كبيره للمسح على الخفين لكن قد تغيب عنه وليست بمذمه فيه فانه لا يحيط بالسنه الا نبي فهمت الكلام فمش مذمه فيك ان انت ما تعرفش لا لكن المذمه ان تتكلم بغير علم فهمت بقى الذم فين ليس ذما ان تسال فتقول لا ادري لا اعرف النبي عليه الصلاه والسلام قيل له اي البقاع احب الى الله قال لا ادري حتى اسال جبريل هذا حديث سنن الترمذي قلت له ما اعرفش لا ادري ده مين ولو تقول علينا بعض الاقاويل مفهوم هذا فهذا لا يعيب عبد الله بن عمر انه لا يعرف المسح على الخفين لا يعيبه مفهوم هذا فان اباه رضي الله عنه عمر بن الخطاب غابت عنه اشياء وهذا واضح في كثير من الصحابه بل من اكابر الصحابه فابن عمر بيقول له اتمسح على الخفين فقال نعم قال ممن هذا قال سأل أباك سعد بيقول له إيه بيقول له اسأل أبوك اسأل عمر دي رواية الإمام أحمد فسأل ابن عمر عن ذلك عمر قال إني رأيت سعدا يمسح على الخفين ويحدث بذلك فقال إذا حدثك سعد عن رسول الله يبقى اللي عمله سعد ده منين عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إذا حدثك سعد عن رسول الله فلا تسأل عنه غيره ما تسألش إيه ما تسألش غيره ما تحاولش تتأكد يبقى ده تزكية ومنقبة من عمر لمين لسعد مفهوم هذا الكلام هذه تزكية من عمر لمين لسعد بن أبي وقاص بيقول له إذا حدثك سعد عن رسول الله فلا تسأل عنه غيره هذه فيها فائدة أن عمر هنا ردا على من يقول بأن عمر لا يأخذ بالواحد مفهوم بخبر الواحد مش بقول الأحاد لا الأحاد ما دون المتواتر يعني ما رواه 2 و3 و4 و5 ده اسمه إيه أحاد خلاص لكن حينما قالوا بيقولون بأن عمر لم يأخذ بخبر الواحد كما في حديث أبي موسى الأشعري حينما طرق الباب فقال فذهب أبي موسى فخرج عمر فقال من أين لك هذا قال إني سمعت رسوله وراح ساق الحديث قال لتأتين بأحد معك إلا أوجعتك ضربا فقال لك عمر هنا بيخدش بخبر الواحد طب ما هو بيقول له إذا حدثك سعد عن رسول الله فلا تسأل عنه غير خبر الواحد ولا لا؟ ولكن إنما عمر أراد أن يعلم الناس ألا يقوم كل أحد يقول قال رسول الله، مفهوم؟ أراد أن يعلم، مش أي واحد يقول إيه، مش أي حد يقول قال قام قال رسول الله كذا، قال رسول الله كذا، مفهوم هذا؟ قال إذا حدثك شيئا سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تسأل عنه، فلا تسأل عنه غيره. وهذه فائدة في مصطلح الحديث، أن الإمام الحافظ المتقن الثقة لو انفرد بشيء، مفهوم هذا؟ يؤخذ هذا الحديث ولا يقال تفرد به، ولا يقال تفرد به فيحكم بالضعف، لا، وإنما يحكم بالضعف والنكارة على من هو سيء الحفظ فينفرد بشيء ما، فينفرد بشيء ما، فيسمى قد يسمى منكرا، قد يسمى منكر. فإذا خالف من هو أثبت منه وأحفظ وأتقن تسمى روايته شاذة، وقد تسمى منكرا على ما ذكرت لك في مسألة الخضاب بالسواد، مفهوم الكلام؟ قال عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين، وعنه رضي الله عنه أي عن عمرو بن أمية الضمري أيضا قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على عمامته وخفيه. إذن من السنة أن يمسح على الخفين، وهذا فيه مسائل. أولا أن الخف كل ما يلبس في الرجل إنما يسمى خفا، سواء كان من جلد، سواء كان من قماش، سواء كان من صوف، كما بيّن أنس رضي الله عنه أن الجورب الذي يكون من صوف سماه خفا، قال أما إنه خف ولكن من صوف. إذن يمسح على الإيه؟ على الجوربين. وهذا نص حديث المغيرة بن شعبة عند الخمسة إلا النسائي، مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الجوربين والنعلين. وهنا قاعدة أصولية، إذا أطلق الشرع اسما ما فما يجوز تقييده. الشرع أطلق اسم المسح على الجوربين، أنت هتقيد لازم يكون مجلد، منعل، لازم يكون كذا، لازم يكون كذا، هذا يحتاج منك إلى إيه؟ إلى دليل للتقييد. وأضف إلى ذلك أن أنا سمى الجورب الذي من صوف سماه خفا، مفهوم؟ والمسح على الخفين كما يقول أبو داود ثبت عن 16 من الصحابة، ثبت عن 16 من الصحابة، مفهوم؟ لكن لابد أن يدخل طاهرتين على ما سيأتي إن شاء الله. وهنا المسح على العمامة، والعمامة وعندك في حديث بلال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال امسحوا على الخفين والخمار، الخمار كل شيء يغطي الرأس، كل ما يغطي الرأس يجوز ليه؟ يجوز المسح عليه، مفهوم؟ قال باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. إذا أدخل رجليه هل يشترط هو مثلا توضأ فغسل الرجل اليمنى ثم لبس الجورب ثم غسل رجله اليسرى فلبس الجورب، هل هذا صحيح أم لابد أن يلبس الجورب بعد أن يغسل الرجلين؟ مفهوم؟ الصحيح أنه لا يشترط، سواء كان إن بعض أهل العلم أبطل الوضوء بذلك، قال لك يدخلهم طاهرتين لابد أن يغسل كلا القدمين أولا ثم بعد ذلك يلبس الجورب، لكن يغسل رجله اليمنى ثم يلبس الجورب ثم يغسل رجله اليسرى ثم يلبس الجورب لا يصح. لكن رد هذا كثير من أهل العلم ومنهم من العلماء المحدثين الشيخ ابن عثيمين، فلا بأس أن يغسل رجليه اليمنى ثم يدخله في الجورب، أو يغسل الرجل اليمنى واليسرى ثم يلبس الجورب، لأنه في آخر الأمر أدخل رجليه طاهرتين. صحيح الكلام. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأهويت لأنزع خفي، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن من شروط المسح الخفين أن تدخلهم، أن تدخلهم طاهرتين، يعني أنت توضأت غسلت رجلك اليمنى واليسرى ثم لبست الإيه؟ ثم لبست الجورب، مفهوم؟ يمسح المقيم يوم وليلة. بما يبدأ بالمسح؟ هل من عند اللبس؟ يعني من أول ما يلبس الجورب فيبدأ اليوم والليلة؟ أم هل من عند أول حدث يبدأ اليوم والليلة؟ أو يبدأ من عند أول وضوء فيه مسح على الجورب؟ هذا هو الصحيح. يعني مثلا أضرب لكم مثال، واحد صلى الفجر خلاص، مثلا هو قبل الفجر توضأ وغسل رجليه ولبس الجورب وراح صلى الفجر وخرج من الفجر على شغله، خلاص كده الكلام. هل يبدأ التوقيت بتاع المسح من أول ما لبس؟ مفهوم؟ ما هو لو بدأ التوقيت من أول ما لبس، مفهوم؟ إذن معنى ذلك أنه يخلعه عند قبل الفجر في اليوم التالي، صح كده؟ أدي واحد. اثنين، أم يبدأ التوقيت من عند أول حدث؟ يعني هو صلى الفجر وراح شغل، خلاص كده، وقبل الظهر أحدث، يعني مثلا الساعة 10 كده، مفهوم؟ أحدث، خلاص الكلام. يبقى يبدأ من إيه؟ يبدأ من هنا. يبقى يبدأ التوقيت، يبقى 10 في اليوم الثاني سيخلع ليتوضأ. أم أنه يبدأ من عند أول مسح، يعني لبس الجورب وراح صلى الفجر وبعد كده راح شغله وفضل على وضوء وطهرته، مفهوم؟ لصلاة العصر، خلاص الكلام كده. دخل العصر توضأ ومسح على الخفين، يبدأ منين؟ فيبدأ، يبقى ده وقت بدائي، وهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ يمسح المقيم. يبقى اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام التوقيت بالإيه؟ بالمسح، وهذه بداية المسح، خلاص كده. يبقى ده وقت البداية، هذا هو الصحيح، وهذا الذي رجحه الإمام أحمد في رواية، وابن حزم رحمة الله عليه هذه المسألة يعني يذكر بأن هذا هو القول الصحيح مرة، يعني ظاهره، ظاهر ابن حزم أن هذا القول، وهذا رجحه ابن عثيمين. لكن الوقت النهائي، يبقى هذا هو الصحيح من أول إيه؟ من أول، يبدأ التوقيت من أول المسح. لذلك في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت: سأل عليا عن هذا، حينما سألها شريح بن هاني عن المسح الخفين، قالت: سأل عليا فإنه كان يسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب معه، كان ملازما له، فقال: قال النبي عليه الصلاة والسلام للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. خلاص ده التوقيت الأول. طيب في اليوم الثاني في العصر بقى، هو قد توضأ ومسح الخفين إمتى؟ في صلاة الظهر، مسح على الخفين في صلاة، في صلاة الظهر، ثم جاء العصر عليه وهو على طهارة، هل وجب عليه نزع الخفين لأنه انتهى، الوقت؟ هل وجب عليه نزع الخفين ليتوضأ ثم بعد ذلك يبدأ المسح مرة أخرى، أم أن التوقيت النهائي ينتهي بنقض الوضوء؟ يعني لو كنا بالقول الأول أنه ينتهي بالتوقيت، يبقى عند العصر إيه اللي يحصل؟ يخلع الجورب، لأنه بدأ المسح من العصر. لو قلنا بالقول الثاني، إذن هيصل العصر لأنه على طهارة، صحيح كذا؟ وقبل المغرب أحدث، يتوضأ ويمسح؟ لا، يخلع الجورب ويتوضأ ويغسل رجليه، إن شاء يلبس لبس. وهذا القول الثاني هو الصحيح، هذا القول الثاني هو الصحيح. حتى النووي رحمه الله رد على الشافعية في هذا، وهذا مذهب ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن باز والألباني والشيخ العثيمين على أن هذا القول هو الصحيح. لما؟ لأن الأصل أنه ثبت طهارته بيقين، هو على وضوء ولا لا؟ هو على طهارة، صحيح الكلام، هو على طهارته. حتى يأتي الدليل على أنه نقض، انتقض وضوء، فهو باق على الطهارة، والأصل بقاء ما كان على مكان. طيب، هل يجوز إذا لبس الجورب على طهارة ثم دخل المسجد فخلع الجورب، هل انتقض وضوءه بخلعه للجورب؟ منهم من قال بأنه انتقض وضوءه، وهذا ما ذهب إليه أحمد في مشهور مذهبه، وهو مذهب الشافعية. وقول عند الشافعي أيضا أنه انتقضت رجله، يعني يروح يغسل رجله بس. إنه رد عليهم برضه، قال وما علمنا أن الحدث بعضه ينقض وبعضه لا ينقض، ما عرفناش أن في حاجة اسمها الرجل تنقض والإيدين ما تنقضش، فهم؟ وده دليل على صدق النووي، خلاص كده. القول الثالث قالوا لو أنه خلع الجورب صحت صلاته، فلو صلى بهم أو خلعهم صحت صلاته، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم وابن تيمية وابن القيم، وهو ثابت عن علي بن أبي طالب ولا يعلم له مخالف. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. أضف إلى ذلك أنه من الخلفاء الراشدين ولا يعلم له مخالف، وهذا إسناده جيد. أن علي بن أبي طالب قام فتوضأ ومسح على النعلين ثم أقبل على المسجد فخلع النعلين وصلى بهم، ولم ينكر عليه أحد. وقول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف في مسألة مشتهرة، ده مسح على الخفين، ده وضوء بيتوضأ في اليوم كم مرة في مسألة مشتهرة، هذا يكون إيه؟ يكون عند علماء الأصول إيه؟ يكون إجماعا. وأنتم شديد تتكلموا؟ تقعني؟ واضح كده؟ فهذا هو الإيه؟ هذا هو الصحيح. طبعا الإمام مالك ليه قول في المسألة دي بالتفريق في الوقت، يعني لو خلع الجورب وصلى على طول الصلاة صحيحة، لو خلع الجورب وفضل قاعد شوية كده كتار بدون أن يصلي انتقد الوضوء، فعنده الفارق في الإيه؟ في مسألة التوقيت، وهذا طبعا ليس فيه نص. لو إيه؟ لا، ما يتوضأ، ما هو لو لبس الجوربين مرة أخرى يبقى لبسهم على إيه؟ على طهارة. كيف يتوضأ مرة ثانية؟ ما هو لبسهم على طهارة. إذا كان صلى بعد أن خلع الجوربين يبقى هو على طهارة ولا لا؟ ثم بعد ذلك لبس الجوربين فلبسهم على طهارة. إذا أراد أن يصلي مرة ثانية بالجوربين صحت الصلاة؟ وهو لم يحدث صحت الصلاة؟ أي. قال باب من لم يتوضأ من لحم الشاة. قال البخاري باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويل. طيب، ممكن إن شاء الله نقف هنا، والمحاضرة المقبلة إن شاء الله عز وجل ننتهي من كتاب الوضوء، ونكون بذلك هذه المحاضرة 49 من صحيح الإمام البخاري. وإن شاء الله وقدر لنا اللقاء والبقاء
تقول انتهاء كتاب الوضوء بالمحاضرة 50، ونسأل الله أن يتمه لنا على خير، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة. جزاكم الله خير. عايز تسأل سؤال ايه؟ بسرعة. لو أن امرأة زوجها أخذ منها الذهب توقف ليه؟ وضعه في ايه؟
ثم مات.
ثم مات، هذا مالها، هذا مالها. إذا أخذها، إذا أخذ منه منها على سبيل الغصب، مفهوم؟ فهذا ايه؟ مالها، فيرد الأصل والفرع، يرد الأصل والفرع. كل من غصب مالا، كل من غصب مالا فرد لصاحبه، يرد له الأصل ويرد له الأصل والفرع، لأنه ماله أصلا. أما إذا أخذه على سبيل القرض، إذا أخذه على سبيل القرض فليس لها إلا إيه؟ أصل المال، ليس لها إلا أصل المال. أخذ منها الذهب، كان ساعتها عامل 100,000 جنيه، الذهب ده كام جرام؟ الذهب ده مثلا كان 100 جرام، يبقى يرد لها 100 جرام، مش يرد لها فلوس. القاعدة القرض يرد بالمثل، مفهوم؟ يبقى يرد لها ايه؟ يبقى الأرض تتباع، خلاص كده الأرض تتباع، ونشتري لها 100 جرام ذهب حتى لو كانت بتمن الأرض كله، نشتري لها 100 جرام ذهب. طب اشترينا لها 100 جرام ذهب، وبقي وبقيت فلوس تانية، لها ميراث في الفلوس دي، يبقى رد لها حقها ثم لها الايه؟ الميراث في المال المتبقي. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ طيب. وياك. ائتوني بالمصحف.